بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. عندنا اليوم باب المصدر. قال رحمه الله تعالى: باب المصدر. المصدر هو ثاني المنصوبات، لأن الحديث في المنصوبات كما تعلمون. والمصدر سمي مصدرا لأنه تصدر عنه الأفعال، فالمصدر هو أصل للأفعال، وهذا على قول البصريين، فإن الفعل مأخوذ من المصدر فسمي المصدر بذلك. والكوفيون يقولون إن الأصل هو الفعل، فالفعل هو الأصل الذي تصدر عنه الأسماء، تشتق منه الأسماء. والصحيح أن المصدر هو الأصل للمشتقات. وهذا المصدر يسمى أيضا المفعول المطلق، يسمى المفعول المطلق، وإنما سمي مفعولا مطلقا لعدم تقييده بظرف أو حرف جر، بخلاف غيره من المفاعيل، بخلاف غيره من المفاعيل، فإنها لا يطلق عليها اسم مفعول إلا مقيدا، فيقال مفعول فيه، ومفعول معه، ومفعول لأجله، ومفعول به. أما المفعول المطلق فهو مطلق عن التقييد بظرف أو بحرف جر، والمصدر قال في تعريفه اصطلاحا: هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا. الاسم المنصوب اسم خرج بذلك الفعل والحرف، والمنصوب يعني ليس مرفوعا ولا مجرورا، يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. أين المصدر يا أنت؟ اسمك سامي. اي نعم، ضربا، هذا هو الضرب. وأكل يأكل أكلا، ونام ينام نوما، هذا يجيء ثالثا في تصريف الفعل. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. أين المصدر؟ تكليما، هذا هو المصدر. و هذا المصدر قسمان كما قال، وهو على قسمين: لفظي ومعنوي. وجه هذا التقسيم أن المصدر إما أن يوافق في حروفه حروف الفعل، يوافق حروف الفعل يعني لفظه، أو لا يوافقه. فإن وافق المصدر لفظ الفعل يعني في حروفه فهو لفظي، فهو لفظي، مثل ما تقدم في الأمثلة التي ذكرناها لكم: ضرب يضرب ضربا، وأكل يأكل أكلا، وشرب يشرب شربا وكلم الله موسى تكليما. قال: فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي لفظي، نحو قتلته قتلا. فالقاف في المصدر موجودة في الفعل، والتاء في المصدر موجودة في الفعل، واللام في المصدر موجودة أين؟ موجودة في الفعل، فلهذا سمي المصدر هذا لفظيا، سمي لفظيا. طيب، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، يعني ليست حروف المصدر موجودة في الفعل، فهذا يسمى مصدرا معنويا، يعني أن العلاقة بين اللفظ والمصدر في المعنى ليست في الحروف، فالعلاقة ما بين المصدر والفعل في المعنى. قال: نحو جلست قعودا، جلست قعودا. القعود هو الجلوس يا معاذ، ليس كذلك؟ لو فالمصدر هنا معنوي، لو أراد المصدر اللفظي كيف يقول؟ جلست جلوسا. وقمت وقوفا، وقوفا هذا مصدر معنوي، لو أراد المصدر اللفظي لقال إيه نعم قمت قياما أو وقفت وقوفا وما أشبه ذلك، فهذا يسمى مصدرا معنويا، مصدرا معنويا. ومثل هذا أيضا قوله تعالى: ولا مدبرا، ولا مدبرا. فالإدبار يا محمد هو بمعنى التولي، ولا مدبرا. إذن مدبرا ما إعرابها يا طارق؟ ها، مفعول مطلق، اي نعم، او نقول مصدر، مصدر منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب، هذا هو المصدر بقسميه اللفظي والمعنوي. قال رحمه الله تعالى: وما أشبه ذلك، يعني ما أشبه ذلك من الأمثلة، نعم، ما أشبه ذلك من الأمثلة. هذا المصدر ينقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار العلاقة والبيان ما بينه وبين فعله، وإن شئت قلت باعتبار وظيفته، هذا المصدر باعتبار وظيفته ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول: مصدر مبين للنوع، مصدر مؤكد، نبدأ بالمؤكد. الأول: المصدر المؤكد لعامله، المؤكد لعامله، كالشواهد التي مرت قبل قليل: قتلته قتلا، وأكلت الطعام أكلا، وكلم الله موسى تكليما، هذه كلها مصادر مؤكدة لعاملها. وظيفتها ما وظيفتها يا سامي؟ التأكيد. ولهذا قال علماء البلاغة إن هذا التأكيد يرفع احتمال المجاز، اي نعم، يرفع احتمال المجاز ويرفع احتمال الغلط والسهو، فقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، تكليما مصدر مؤكد لعامله يرفع احتمال المجاز، فيدل الفعل كلم على أن الله تكلم حقيقة بحروف وأصوات مسموعة. ما هو الدليل على هذا؟ نقول الدليل أن الفعل أكد بالمصدر، ولا وكلم الله موسى تكليما، فهذا مصدر مؤكد لعامله. ومنه قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، نعم هذا مؤكد لعامله. وقتلوا تقتيلا، وقتلوا تقتيلا، هذا مصدر مؤكد لعامله. وتبتل إليه تبتيلا، هذا مصدر مؤكد لعامله. وعلى الوجه الدقيق هذا اسم مصدر كما سيأتي لاحقا إن شاء الله، لكن لا أريد التوسع في المصدر واسم المصدر والتفرقة بينهما الآن. هذا هو النوع الأول، هو المؤكد لعامله. والثاني المصدر المبين للنوع بالوصف، المبين للنوع بالوصف، كقوله ضربت العبد ضربا مبرحا، ضربا مبرحا. أين المصدر يا معاذ؟ ضربا، والوصف مبرحا، هذا مصدر مبين للنوع بالوصف. ومنه قوله تعالى وزلزلوا زلزالا شديدا، هذا مبين للنوع بالوصف. ومنه أيضا قوله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، مبين للنوع بالوصف. طيب، والنوع الثالث وقد يعني أو داخل في النوع الثاني، مبين للنوع بالإضافة، فالمبين للنوع يكون على نوعين، نوع بالوصف ونوع بالإضافة. بالإضافة كقولك ضربه ضرب الشرطي، ضربه ضرب الشرطي، أين المصدر هنا يا عبيد الله؟ ضربة، ما طيب، والشرطي ما إعرابها؟ مضاف إليه. إذن هذا مصدر مبين للنوع بأي شيء؟ بالإضافة، بالإضافة. ومن هذا المثال المشهور جلده جلد العبد، جلد العبدي، هذا أيضا مبين للنوع بالإضافة. وفي القرآن قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين، علم اليقين، هذا مصدر مبين للنوع بأي شيء؟ بالإضافة. فعلم مصدر وهو مضاف، واليقين مضاف إليه. والنوع الثالث هو المبين للعدد، مبين للعدد، كقوله تعالى فدكتا دكة واحدة، فدكتا دكة واحدة. سليمان أين المصدر؟ دكة واحدة هذا مبين لإيش؟ لا مهم مضاف إليه واحدة ما إعرابها نعت أو صفة، وهذا المصدر مبين لإيش؟ للعدد. إذن الدكة واحدة، الدكة واحدة. وهكذا لو قلت ضربته ضربتين فهذا مصدر مبين للعدد، ضربته ضربتين، ضربتين مصدر منصوب على نصبه الياء وهو مبين للعدد. طيب، إذن هذه أنواع المصدر باعتبار وظيفته، فهو مرة يبين يعني للنوع، ومرة يبين للعدد، ومرة يبين الوصف. طيب، أسألكم سؤالا، قوله جل وعلا الظانين بالله ظن السوء، الظانين بالله ظن السوء، أي هذا مصدر ليعرف يرفع يده، مصدر من أي أنواع المصادر؟ الظانين بالله ظن السوء، تعرفون ضبط السوء؟ طارق، الظانين بالله ظن السوء، عبد الرحمن، بالإضافة، صح، لأنها ظن السوء، هذا مبين للنوع بالإضافة، كذا يا سامي؟ طيب، قوله تعالى فيضاعفه له أضعافا كثيرة، من أي الأنواع؟ فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ما تعرف؟ بالإضافة؟ لا، بالوصف فيه، لأن أضعافا كثيرة منصوبة هي، ما قال أضعاف كثيرة، لا، أضعافا كثيرة. إذن هذا مبين للنوع بالوصف. طيب، سؤال أيضا، قال الله عز وجل ثم يجزاه الجزاء الأوفى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، ها من أي الأنواع؟ بأي شيء؟ مبين للنوع عند فيه قسمان، بالوصف، صح، ثم يجزاه الجزاء الأوفى بالوصف، بالوصف، نعم. طيب، هذا ما يتعلق بالمصدر، هذا ما يتعلق بالمصدر، وثم شيء ينوب عن المصدر، ينوب، ينوب مناب المصدر، ينوب مناب المصدر، وهو ما أضيف إلى المصدر، ما أضيف إلى إيش يا سليمان؟ إلى المصدر، ما أضيف إلى المصدر، مثل كل وبعض، إذا أضيف إلى المصدر، كقولك جد كل الجدي، جد يا سليمان كل الجدي، كل ما إعرابها نائب، اي نعم، نقول نائب عن المصدر، منصوب على علامة نصبه الفتحة، والجدي مضاف إليه، جد كل الجدي. طيب، قال الله عز وجل ولا تبسطها كل البسط، أيضا كل منصوب لأنه إيش؟ نائب عن المصدر، نقول كل نائب، نعم، منصوب نائب عن المصدر، أو تقول كل نائب عن المصدر منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب، وأيضا قول الله عز وجل فلا تميلوا كل الميل، نفس الشيء، كل منصوب نائب عن المصدر. طيب، وكذلك لفظ بعض، بعض كما إذا قلت أعطيته بعض العطاء، أعطيته بعض العطاء، فبعض هنا نائب عن المصدر، نائب عن المصدر. طيب، إذن هذا نائب عن المصدر. طيب يا سليمان، أنت وسامي، إذا قلت أنت أكلت بعض الرغيف، بعض الرغيف، ما إعراب بعض الرغيف؟ حسن، مصدر نائب عن المصدر. ها يا جماعة، لماذا لا نعربها مصدرا؟ بعض الرغيف، أكلت بعض الرغيف، بعض ضيف إلى الرغيف. ها، صح، لأن الرغيف ليس مصدرا، ونحن اشترطنا في بعض وكل أن يضاف إلى المصدر، لكن هنا بعض ما أضيفت إلى مصدر، أضيفت إلى غير مصدر، أضيفت إلى غير مصدر. طيب، قال تعالى فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، من الذي ما أعرب اليوم يعرب؟ صاحبك مع أعرب. فأخذناهم أخذ عزيز، نعم، الفاء حسب ما قبلها، قل وأخذناهم بسرعة، اي نعم، أخذناهم فعل مضارع، توافقون؟ لا، ها، فعل ماض، والفاعل أين الفاعل؟ ها، أين الفاعل؟ نا، هذا الفاعل، وهم الضمير تكلم، ها، أعرف يا عبد الناصر، مفعول به، أخذ عزيز مقتدر، أخذ صح، مصدر منصوب على نصب الفتحة، عزيز مضاف إليه. طيب، إذن هذا من أي أنواع المصدر؟ المضاف، صحيح، أخذ عزيز، نعم، مصدر مبين للنوع بالإضافة، ومقتدر أخذ عزيز مقتدر صفة. طيب، وبهذا ينتهي درس المصدر، فيأتي بعده باب ظرف الزمان وظرف المكان. ها، ها، إيه نعم، الأخ يسأل عن المصدر واسم المصدر. المصدر واسم المصدر، المصدر هو المشتمل على حروف فعله الأصول، الأصول، مثل قتل قتلا، ضرب ضربا، شرب شربا، صحيح؟ طيب، أما اسم المصدر فإنه يشتمل على الحروف الأصول وزيادة، مثل ماذا؟ والله، مثل و نعم كيف؟ إيه، كلم الله موسى تكليما، هذا اسم مصدر. لا كلم، لا لا هذا مصدر، لأن كلم هو مصدر التكليم. نعم، لو قال كلم كلاما صار اسم مصدر، كلم كلاما. طيب، ومثل إذا قلنا أحبه حبا، لا لا أنا أقول لك الآن، إذا قلنا اسم المصدر أنبت، ما مصدرها؟ إنبات. لكن لو قال نباتا هذا اسم مصدر، اسم مصدر. إذن المصدر يشتمل على الحروف الأصلية، وأما اسم المصدر فتزيد الحروف أو قد تنقص، يكون اختلاف، يكون اختلاف بين المصدر وبين المصدر وفعله، إذا وقع اختلاف صار هذا اسم مصدر. طيب، سلم ما مصدرها؟ التسليم. واسم المصدر ها؟ سلاما. نعم. طيب، إذا قلنا غسل المصدر غسلا، طيب لو قلنا اغتسالا غسل اغتسالا، هذا اسم مصدر، زادت الحروف، غسل اغتسالا. وانتبهوا إلى أن القدماء وكثيرا من أهل العلم والمفسرين وشراح الحديث دائما يقولون، يعبرون عن الاثنين بالمصدر، يقولون هذا مصدر وهو اسم مصدر، فيتجوزون، ولا لا يا طارق؟ يتجوزون فيقولون هذا مصدر وهو اسم مصدر، مثل ما يتجوزون في الفاعل ونائب الفاعل، فيقولون هذا فاعل وهو نائب فاعل، فهذا من باب التجوز والتسامح في العبارة. إذن المصدر ما كانت حروفه هي حروف الفعل، نعم، واسم المصدر ما كان في الحروف اختلاف بينه وبين الفعل أو شيء من الاختلاف. طيب، قال رحمه الله: باب ظرف الزمان وظرف المكان. من يقرأ؟ ما حفظتم؟ ها، اقرأ يا طارق. تبون نرجع الأسبوع القادم؟ ما تقولون؟ حتى تحفظوا وتراجعوا. طيب، اشتغل يا طارق. إذن نرجئها للدرس القادم حتى يحفظ الشباب ويكونوا على اطلاع به. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد. اسم المصدر يبقى داخلا في اللفظي، لأن الحروف موجودة، إنما حصل نوع اختلاف، وإلا فالحروف موجودة داخل فيه. والمؤلف رحمه الله يعني كتابه مختصر، فإعراضه عن اسم المصدر إما لأنه يرى أن اسم المصدر نوع من المصدر فلا يحتاج إلى أن يبرزه استقلالا، أو أنه أعرض عنه من باب الاختصار، وهذا يعني كما قلت لك يتجوزون فيقولون هذا مصدر وهو اسم مصدر. والتجوز في يعني كلام أهل العلم كثير، واضح؟ نعم. ما يضر، يعني ما في شك ان يعني اذا كان في مقام التعليم، اذا كان في مقام التعليم نقول هذا اسمه مصدر وهذا مصدر، لكن اذا كان المقام ليس مقام تعليم في العلم نفسه فلا بأس بالتسامح. فأنت تجد من يقول عند قوله تعالى مثلا والله أنبتكم من الأرض نباتا، يقول هذا مصدر وهو ليس مصدرا، هو اسم مصدر.